بسم الله عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين بأن القيام يوم الدين. بعد ما استعرضنا مصلحة المستضعف ولو استعراضا مختصرا فيما تقدم من الأبحاث، طبعا بقي بحث موضوع عن وجود المستضعف، ما هو هل هناك مستضعف في الخارج أو لا. فالنتيجة المبينة في الكتاب أنه المستضعف خضوع وجوده وعدم وجوده راجع لأمرين، ولحاظ الاستضعاف الذاتي راجع إلى خلقة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يخلق عاقلين أو لا يخلق عاقلين ومجانين وأدري إيش، وطبيعة أخرى العلاقة بالبيان وقوة البيان في الخارج. فكلما قوي البيان وقل الضلال، يعني كلما كثرت الهداية وقلت الضلالة، ممكن واحد يكون مستضعفين يقلون، وكلما بالعكس ركزت الأمر أو التساوية بيزداد عدد المستضعفين. على كل حال، عنوان المسألة المطروحة في كتب الكلام إذا بتلاحظ أنت بين عبارة المتن وعبارة الشرح سوف تجد اختلاف. في عبارة المتن، في عبارة الشرح يقول إن الله تعالى يعذب الأطفال، في عبارة المتن بيقول تعذيب غير المكلف. فعنوان عليكم السلام الله. فالعنوان المذكور في كلمات الماتن رحمة الله تعالى عليه عنوان المكلف غير المكلف، أما عنوان المعبر عنه في كلمات الشارح الأطفال لاحصل عبارة. هذا الاختلاف بين الماتن والشارح اختلاف طبعا نسي بينهما عموم وخص مطلق، فإن كل طفل غير مكلف وليس كل غير مكلف طفل، باعتبار أن هناك بعض غير المكلفين كالمجانين مثلا، فبتغير عنوان الماتن مع عنوان الشارح رحمه الله تعالى. لكن الشارح الذي يعذر الشارح في عنوانه أن الشارح ناظر للبحث المتعارف بين المتكلمين، إن البحث المقصود الأساس عند المتكلمين عند البحث، فأن الغرض الأساس للمتكلمين في هذا البحث ليس إلا التعرض للخلاف المعروف مع الحشوية وأهل الظاهر ومشاكل ذلك من الطوائف التي قالت بأن الكفار يتبعون أهلهم في النار، أن أطفال الكفار تابعون لأهليهم في النار. فعنوان الشارح مو من فراغ، من بيان أنه ما موضع النزاع معه، لأنه ليك سكتوا عن كلمة المجانين وتعرضوا لكلمة الأطفال، مفردة الأطفال، بدعوى أنه روايات عن النبي قد ورد فيها بأنهم يعذبون مع آبائهم في النار. فباعتبار أنه هني نظرهم لهذا العنوان فالشارع عنه بعنوان الأطفال، والعنوان غير المكلف لعله أفضل من العنوان. نحن قلنا سابقا أن العنوان أفضل من هذين، شو هو عنوان ماذا؟ مستضعف، لا عنوان لا مكلف ولا لا غير مكلف ولا الطفل. العنوان الأفضل هو التعبد بما ورد في الروايات، عنوان أجمع لهذه المسائل، مو أمر تعبدي، هذا عنوان جامع، عنوان يجمع كل من كان معذورا بلحاظ الاعتقادات الباطلة. على كل حال، إذا بتلاحظ أنت كمان عندما نعبر غير المكلف أو الأطفال، فظاهر عباراتهم أن المكلف في العقائد هو عين المكلف في الشريعة. فهذا بحث فيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة معنا، هل واقعا البلوغ شرط في التكاليف العقلية أو لا؟ هل يمكن أن واحد عمره 14 سنة ونصف مثلا ولم يحتلم بعده، هل هذا يكلف بالتكاليف العقائدية أو لا يتكلف بالتكاليف العقائدية؟ واحد قادر على معرفة الله تعالى و و و و و هل هو مكلف بالاعتقادات الحقة أو غير مكلف بالاعتقادات الحقة مع كونه قادر على التمييز بحسب الفرد؟ هل العقل يحكم بلزوم التكاليف العقلية أو لا؟ هذا بحث لا بأس به واحد يطرحه، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة من هذا الكتاب. عند الحديث عن موضوع التكليف هو يعتبر من أهم الأبحاث الكلامية، بحث التكليف وما يتبعه من لطف وعوض وآلام ومشاكل هذه الأبحاث. على كل حال، المسألة العاشرة أن الله تعالى لا يعذب الأطفال. علماءنا عندما تعرضوا لهذه المسألة أرادوا أن يتعرضوا لها من وجهة نظر عقلية. العقل ماذا يقول؟ العقل يقول بأن الطفل بما أنه قاصر، بما أنه لا يطيق، بما أنه ما أدري شو، هذا الطفل تكليفه عقابه على عدم اعتقاده بالواقع، على عدم اعتقاده بالحق، هذا تكليف بما لا يطاق، ويلزم من ذلك العقاب القبيح باعتبار أن إيلامه إيلام على ماذا؟ هو من عنده قدرة على التمييز ومشاكل هذه الأمور. فالعقل مدرك لقبح التكليف، لقبح تعذيب الكفار، بس لأنه فقط تعذبه لأنه كان ابن لمين؟ لفلان. ما يصير هذا العقل، هل مجرد أن كونه ابن لفلان يعذب؟ والله تعالى قال لا تزر وازرة وزر أخرى. والله تعالى يقول في كتاب يستنكر إذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت، يستنكر أنه كيف تقتلون هذه المولودة مع أنها مولودة كفار بنت كافر، ويقول بأي ذنب قتلت، يعني يستنكر قتل بنت الكافر وهو سيعذب لأنه ابن كافر، يعني هذا يعني هذا كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني واحد يقول شيء كما يفعل ما يشابهه، يعني هم يقتلون بناتهم كانوا، فأنت تعذبهم لأنهم بناتهم، يعني هو هي تقتل، شوف البنت هذه تقتل ثم آخر شيء تسوى تعذب في النار كمان شوي بعيد شوي. يعني ما على كل حال لا تزر وزيرة وزر أخرى، قدر المتأكد منها أنه لا تزر وزيرة وزر أخرى بإحاض يوم القيامة، وإن كان في الدنيا تزر وزيرة وزر وزر أخرى، فإن من خلق سفينة تغرق فيهم جميعا لا تغرق فقط بزيد أو بعمر، يعني إذا هلا واحد فجر نفسه وانتحر أمامك بتفجير نفسي حتموت معه أنت، يعني ما حتكون أنت يعني أنك مصون عن القتل. تزر وزيرة وزر أخرى في الدنيا، تزر وزيرة وزر أخرى في الدنيا، لكن في الآخرة تزر وزيرة وزر، لا تزر وزيرة وزر أخرى. نقول بدنا نبينها بس في هذا البحث نحن إن شاء الله تعالى، بأن العلماء المتكلمين قالوا بأن هذا الطفل لا يعاقب، ماشي سلمنا العقل يدرك بأن هذا الطفل لا يعاقب. طب سؤال مطروح في المقام، هذا الطفل لا يعاقب ماذا يفعل به يوم القيامة؟ العقل ما عنده قدرة على الحكم، نبهنا على هذه المسألة سابقا، العقل ما عنده قدرة يقول ماذا يفعل بهذا الطفل. بعض العلماء أخذوا على مقتضى القاعدة كالسيد المرضى في بعض رسائله قال بأن هذا الطفل يوم القيامة حكمه حكم الحيوانات، كيف الحيوانات والبهائم تحشر؟ عبينا أطفال كفار مو أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين قد وعدوا بإلحاقهم بآبائهم بنص القرآن والروايات، أما أطفال الكفار فحينئذ يعادون كما تعاد الحيوانات، يعوض لهم عن آلامهم التي تألموها في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يسيرون ترابا. بعض عبارات الفاضل المنقاد أيضا أشرنا إليها في البحث ولو بالنسخة الجديدة اللي بعثناها لكم، شفتوا الجديد اسمه؟ بعثنا لكم شيئا، شفت شيء أنت بعث؟ ها؟
شفت
الاسم جيد، أنه يعوض أنه بال شو اسمه هذا، أنه أطفال الكفار، أطفال الكفار عرفات المقداد ظاهر بعض عباراته أنهم يلحقون يدخلون الجنة تفضلا من الله سبحانه وتعالى. بغض النظر عن هذه الأقوال لا دليل عليها واضح، يعني ما في دليل عليها، شو الدليل على أنه يتفضل عليهم في الجنة أو أنهم يسيرون ترابا؟ ما في دليل على هذه. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ما ماشي إيميلك حتى بعد لك ماشي لك بعد شوي. فإذا أطفال الكفار حتى أطفال المؤمنين القدر المتيقن أنهم لا يستحقون العذاب، أما ماذا يفعل بهم العقل ما عنده قدرة على الإدراك. طيب ماذا قال سيد المرضى؟ فقول سيد المرضى بأنهم يعادون فيعوضون ثم يسيرون ترابا، أو قول الفاضل المقداد بأنهم يلحقون بأبائهم في الجنة، هذا قول لا دليل عليه. في رواية عند المعتزلة أن أطفال الكفار خدموا أهل الجنة، موجودة في مجمع البيان للطبرسي، كثير مهمة هذه النقطة، وأنا أتمنى عليكم تراجعون هذه المسألة، هل واقعا ورد برواياته؟ في بعض ينسوها لرواياتنا لأن الطبرسي رواها، قال وعن علي والحسن ما أدري شو العبارة بالضبط، نسبها إلى أهل البيت عليهم السلام بأنهم قد ربوا بأن أطفال الكفار خدموا أهل الجنة، لأن أطفال الكفار هم خدموا أهل الجنة. لا عفوا تلا لقيها أسرع العبارة أنا كل حال ضيعنا الوراء كل بعض فاتت فعكل حال. في قول هنا في قول في المقام بأن بعضهم يقول بأن الكفار هم شو اسمه بأنهم خدموا أهل الجنة بالموجودة الرواية بالمجمع البيان الطبرسي، فبدي لقيها جليها يعني بعدين لأنه منقولة هنا، لعلها غير منقولة هنا فاتحل هذا القول الرواية الواردة بالمجمع البيان للطبرسي مأخوذة بعينها عن كتاب الزمخشري كما هو عادة الطبرسي. تعرف الطبرسي في مجمع البيان أو في جوامع الجوامع الجامعية واضح باعتباره اختصار لمجمع للكشاف للزمخشري، بس باعتبار كتابه الثاني اللي هو كتاب اللي هو كتاب قلنا كتاب مجمع البيان في كثير من الأحيان يذكر روايات مأخوذة عن نفس الكشاف للزمخشري، وهذا القول هو المنسوب إلى المعتزلة من أن أولاد الكفار هم ماذا؟ هم خدموا أهل الجنة، فيأتي نقل عبارات عنهم إن شاء الله تعالى. هذا مو ثابت عندنا بالروايات، قلنا لكم سابقا الثابت عندنا بالروايات بالنسبة للمستضعفين بالنسبة لأولاد الكفار أنهم يختبرون يوم القيامة، فأنهم يؤمرون بالدخول إلى النار، فإن دخلوا النار فبها، وإن لم يدخلوا النار فحينئذ تكونوا يدخلون الجنة، يكون قد تمت عليهم الحجة ويدخلون ويدخلون جهنم. وقلنا أيضا يعني على كل حال، فإذا العقل إذا واحد من حيث العقل ما يدرك شيء أن ما هو حكمهم، لكن بلحاظ الروايات ورد أنهم يختبرون، أما قول المرتضى أنهم يسيرون ترابا أو قول الفاضل المغداد أنهم يتفضل الله تعالى عليهم بالدخول بالجنة أو قول المعتزلة بأنهم خدموا أهل الجنة، هذه كلها أقوال لا دليل عليها، ما في نقطة علمية بالنسبة لهذا إثبات هذه الأمور. الظاهرية عندما أرادوا أن يستدلوا فمو الظاهرية يعني من نصر الظاهرية ولا الظاهرية ما بيرضوا أن يستدلوا بعلم الكلام، يعني الظاهرية عندما أرادوا بأنهم شو يستدلوا على مطلوبهم وأن أطفال الكفار سوف يدخلون النار، إنهم يعتقدون بهذه العقيدة أن أطفال الكفار يدخلون في النار، عندما وقفوا عند هذا البحث أرادوا ماذا أن يقولوا؟ أرادوا أن ولو ما انتصر إليهم للحشوية والظاهرية حاولوا يذكروا بعض النقود، أن هناك بعض الموارد لا إشكال في مسلمة بين كل المسلمين، وهذه ممكن واحد أن يقيس عليها عقاب أطفال الكفار في يوم القيامة، مثل مثلا كلام نوح، حيث أن نوح ماذا قال؟ نوح قال لله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يدعو على قومه، قال له وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فوصف أولاد الكفار بماذا؟ بأنهم فجار كفار، يعني حتى لو الطفل عمره ماذا؟ عمره أدى لحظة، هذا الطفل اللي عمره لحظة يعني عندما أتت العقاب والعذاب والطوفان هذا ولدت هذه المرأة، هذا الطفل شو؟ هذا فاجر كفار، فأطلاق نوح أنهم فجار كفار أمارة ماذا؟ أمارة أنهم كفار وكل كافر يخلد في النار. طبعا علماءنا عندما أجابوا عن هذا الإشكال أجابوا بأن أطلاق نوح عليهم أنهم كفار إطلاق مجازي، يعني أنهم لم يسوا كفار حقيقة فسوف يؤولون إلى الكفر والجحود في المستقبل، وإلا كلمة فاجر، الفاجر شو يعني الفاجر؟ فجور، مش هو الميل عن الحق؟ هل هذا الطفل عنده ميل حتى يكون له ميل إلى الحق أو الباطل؟ ما عنده ميل إلا لثدي أمه، هذا ما عنده ميل إلى الحق أو إلى الباطل واقعا. في هذا بعد أن واحد يقول بأن الطفل عمره شهر أو يوم أو يومين يقال عنه بأنه فاجر، ليش؟ يعني ما فهمت أنا.
في القضاء الفجور
لأنه هو فاجر، هو يكون فاجر يعني يصدق عليه فاجر حقيقة؟ مجاز ولا حقيقة؟
القوة يعني
مجاز ولا حقيقة إطلاق الفاجر عليه؟ هذا النقطة بدي أقولها الشارع، هذه النقطة يريد يقول الماتن، إطلاق الفاجر والكفر عليه هي إطلاقات مجازية وليست إطلاقات من الإطلاقات الحقيقية. بلي على شو اسمه دعوة عمولة فاجر لا يطلق عليها، هذه معقولة أحد يحتملها أن هؤلاء الطفل عمره يوم واحد يزن؟ هل يحتمل فقير، يحتمل واحد لغوي فاجر بمعنى يميل عن الحق، لديه ميل عن الحق، هذه بالكتب اللغة أرى مجمع مقاييس اللغة، الفجور عبارة عن الميل عن الحق. هل يتعقل واحد إنسان بالعالم أنه يصدق أو طفل عمره يوم واحد لديه ميل عن الحق؟
لا يصدق عليه شيء، لا ميل عنه ولا ميل
إليه. إيه أحسنت، ما في شيء، حرام في الشخص يسوي ميل، ما يعرف الحق والباطل حتى يميل عن أحدهما. وعلى كل حال سلمنا أنهم كفار حقيقة، هذا عندنا جواب مش عند الشارع، الشارع ماتن هكذا، ماتن جواب هو كلام نوح مجاز، جوابنا سلمنا أنهم كانوا ماذا؟ كفار حقيقة. من قال بأن يدخل النار هم العنوان الكافر؟ فأن الكافر على معنيين، عندنا الكافر بمعنى الفقهي وعندنا الكافر بمعنى العقائدي، الذي يدخل النار هو الكافر العقائدي الملازم لماذا؟ للجحود. أما الذي ليس لديه جحود فلا يدخل النار. من قال أن يدخل النار؟ من قال بأن كل كافر في النار؟ كل كافر جاحد في النار، وما أحد قال كل كافر في النار، في أحد قال اسعى كل حال، بس لا دليل على أن كل كافر في النار.
مين هو
الشيء؟
ها؟ مين هذا
اللي قال
كل كافر
في النار؟ إن الله لا يعلم. ولا شيء، هو تمسك بإطلاق يعني. لا نقول لا ننسبه نحن لهم صراحة، بس العبارة اللي قرأناها سابقا عن سيدنا عبد الله الجزائري يقول أكثر الأصحاب حكموا بشو بأنهم مستضعفين كلهم في النار، تتذكر؟ أكثر نسبة إلى أكثر الأصحاب تمسكا بإطلاق كلماتي. ممكن يكون في أحد، وممكن السنة يقولون بأن كل كافر في النار، ما في عندي مشكلة، بس ما ثبت عندنا نحن أن كل كافر في النار. الذي يدخل النار هو الجاحد، لا كله كافر، يعني الكافر بالعقائد من كافر. وعلى فكرة هذا بحث واقع مهم جدا، واحد يفصل بين العقائد والفقه. يعني أنا معتقد بأنه أصلا عندما نقول مكلف في العقائد شيء، وعندما نقول مكلف في الفقه شيء آخر، لا ينبغي الخلط بين البحثين. عنوان المكلف في العقائد شيء، وعنوان المكلف في الفقه شيء آخر. يعني قد واحد يكون مكلف في الفقه، قد يكون واحد مكلف في الفقه بس مو مكلف في العقائد. لديه قدرة تمييز على أنه يصلي ويصوم وكذا وكذا، بس ما عنده قدرة تمييز بالعقائد أبدا. هذا يسموه مكلف بالعقائد؟ لا، يسموه مكلف بالعقائد. بل واحد يميز بين هذه الأبحاث. الكافر في العقائد شيء، والكافر في الفقه شيء. مثلا واحد تقول له إن الناصبية طاهر، يقوم قيامته عليك. إذا قلت له واحد هكذا الناصبي ماذا؟ طاهر. سميت له ناصبيا يبغضه ذاك، بلا ما نسمي الآن نحن. إذا سميت له ناصبيا معينة فقلت له فلان الناصبي ماذا؟ طاهر. لا لا، ما أحكم قيامتك شو اسمه، مو من هذا الباب، مو من باب، من باب آخر. فإذا واحد سمى اسم معين تقول له هذا بتقوم قداش لأنه أخذ عباده شو هذا طاهر، أنه كأنه طهارة معنوية. أخي شو العلاقة؟ إذا حكمت أنه طاهر بلحاظ الأحكام الفقهية بتكون أنت كرمت له، يعني كرمته. يعني هل عندما قلنا بطهارة القرد كرمنا القرد يعني؟ أو عندما حكمنا بطهارة الحمار كرمنا الحمار؟ أو عندما حكمنا بطهارة ما أدري شو البغل كرمنا البغلة؟ يعني شو العلاقة؟ هذا حكم فقهي، ذاك حكم عقائدي. شنو علاقة؟ شنو ترابط الأبحاث مع بعضها البعض؟ ليش هذا الخلط دائما؟ يعني فقه شيء والعقائد شيء آخر. فقه له علاقة بتنظيم مجتمعات، له علاقة ب ب ب ب ب بكيفية تعامل المجتمع مع بعضه البعض. شو العلاقة هذه بترك؟ يعني
سيدنا
عبد
الله عنده ذوق تفلسف، هو
لا، أخباري محض. سيدنا عبد الله الجزائري أول من أبرز فكرة عدم حجية العقل هو ابن عبد الله الجزائري. أول من أبرز هذه الفكرة وأنكر حجية العقل هو هذا عبد الله الجزائري، معروف جدا تشدده. طبعا إذا تقرأ شيء مرة سيرة حياته تنصدم الواقع. لديه قصص غريبة، في بعض الناس عندهم حياته يترون بقصص كثيرة جدا. واحد منهم سيدنا عبد الله الجزائري، ما ضروري كلام، قصص جيدة لأمور كثيرة، يعني كثير. هو كثير الترحال ومنطقة لمنطقة، وكثير الابتلاء، يعني شديد الابتلاء، ممن ابتلي كثيرا في حياته. يعني طبعا هو يقول، في عنده عبارة يقول: لقد ابتليت بثلاث أمور، ثلاث أصناف من البلاء. فقد الأهل، لا في هو عبر البعد عن الوطن، البعد عن الأهل، الغربة يعني، فقد الولد، فقد الأخ وفقد الولد. وأعظم الأمور أوسطها. فعنده أخ يسافر معه كثيرا، وكان يحبه كثير لأخوه. فيقول أعظم ما ابتليت به، وهو بينظم في الشعر، ذاك الشعر بيقول: لأبكينه ما أدري شو حتى أموت. ما عنده
الموارد المعنية، كل القصص هذه موجودة.
لا عجيب، هو عنده الموارد المعنية. هو على كل حال في الآن في أحد أحفاده للسيد عبد الله الجزائري في كتاب اسمه شرح تهذيب الأخبار، أتصور موجود أو شيء، شرح الاستبصار أو تهذيب الأخبار المطبوع. في واحد شرح على كل حال مطبوع مذكور فيها ترجمة مطورة لحياته، عجيبة حياته. شو ابتلى هذا الرجل، مبتلى جدا هذا الرجل. حتى إذا بتقرأ أنت هذا الكتاب، شو اسمه هذا الكتاب تبع لا الثاني، هذا تبع سعرانات، ها شو اسمه هذا الكتاب الثاني؟ هذا في كتاب آخر كمان عنده قصص كثيرة فيه عجيبة، يعني
عجيب
كل شيء. عجيب شو عنده قصص. لا مو قسم الأخير، حتى قسم الأول مش قارئ قسم الأول. هذا عجيب، عنده قصص غريبة، يعني عنده قصص كثيرة تحصل معه أمور. رحمة الله تعالى عليه. طبعا هو ممن ابتلي بعينيه لأنه ما كان وصل حد العمى، لأنه كان عند المطالعة يطالع على نور شمعة أو نور قمر أو ما شاكل ذلك الحياة يعني. وأصلا يذكر هو كيف كان يأكل وكيف كان يشرب، وكان يغسل عنه يخليه يشتغل بالنهار، يروح عند الأستاذ حتى يدرس عنده يخليه يشتغل هذا الأستاذ يبتغل التلام رحمة الله تعالى. فسبحان الله، شوف منا تراث علمي عظيم عنده هذا الرجل. مقدمات في بعض شروحات، يعني أنا طلعت على مخطوطة من بعض الشروحات مش مطبوعة والله العالم إلى الآن، مثل شايف مقدمات صاحب الحدائق 14 مقدمة، نفس الشيء بهالمتانة، بهالشو اسمه الجمال بهالمتانة يعني. سبحان الله، عالم جليل وكذا ومتقن جدا يعني إنصافا.
أربعة.
طبعا فيك تعمل مجلدين إذا ولدت. ده بعدين تعرف عليه، كان أول فترة وقت نزل بشيراز أو بال، ما تعرف أول شيء نزل بشيراز ولا عنده، ما كان في أحد هناك. هو بيذكر قصة هذا عبد الخالق، ذاكر قصة حياته عندما نزل في شيراز يعني. على كل حال، فالجواب الأول في هذه المسألة طبعا نعمة الله الجزائري يميل إلى قول العلامة المجلسي أنه لا يعاقبون. بالبحث عنده سيدنا نعمة الله الجزائري مائل إلى قول العلامة المجلسي، هو يقول هو الأظهر، ما ذكره شيخنا المعاصر ما أدري شو عبارته تقدمت نقله، وأكثر ميل إلى العلامة المجلسي. نبدأ بدنا الأولى في المقام، أن الشبهة الأولى مبنية على توصيفهم بالكفر. نحن نقول أول شيء توصيفهم مجازي، ولو سلمنا أنه حقيقي فأنه لا تلازم بين عنوان الكفر وعنوان الدخول في النار، بأن بعض الكافرين يدخلون النار. نحن لا نسلم أن كل كافر يدخل النار، الكافر الجاحد هو الذي يدخل النار. الشبهة الثانية في المقام أشار إليها الماتن بقوله والخدمة ليست عقوبة. هذه العبارة فيك تبينها بمعنيين، يمكن لك أن تبينها بأحد معنيين، إما أن تكون إشارة إلى ما هو مقالة المعتزلة أن الخدمة ليست لهم عقوبة وين يوم القيامة، فإن المعتزلة أو جملة من المعتزلة ذات، هذا البيان موجود في البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، أو في تجريد العقائد الساطع الجزء الثاني 446. شايفينه هذا الاسترآبادي 4 مجلدات، تشتريش الجزء الرابع؟ ما تشتري ولا شيء، جايبين كتاب الحجة من الإمام من الكافي مثل ما هو حاطين الجزء الرابع. ما فهمت أنا فعلا. أنا علي أن أطلعش بقلب أبنى أشتري. على كل حال، كتاب جميل هو إنصافا، في دقة في شو اسمه يعني، هو كمان ظاهر أنه مشتغل بالفلسفة بحياته. لا، هذا الاسترآبادي رحمة الله تعالى عليهم فسر العبارة بهذا المعنى، هو شرح نفس التجريد مو على كشف المراد، شرح العبارة بأنه أن المات الناظر إلى مقالة المعتزلة، وأن المعتزلة يقولون بأن الكفار، أن أطفال الكفار خدموا أهل الجنة، فأراد أن يجيب وقال بأنه لا، من قال بأن الخدمة عقوبة؟ الخدمة ليست عقوبة، الخدمة لأجل تطهيرهم. بعبر هكذا، لا نسلم بأن الخدمة عقوبة، بل قد تكون إصلاحا لحال الطفل كالفصد والحجامة، فليس كل ألم عقوبة. هذه الجواب الاسترآباد. طبعا هذا الكلام مو واضح أبدا يعني، هذا ولا شو يعني واحد تحكم عليه بالمؤبد أن يكون خادم، هي مش عقوبة؟
والأخيرة لأنه
عمل من مواقع مش
خدام أهل الجنة أو نار،
خدام أهل الجنة مش عقوبة لهم؟ واحد تحكم عليه كل حاجة أنه خادم،
الجنة كل شيء منيح،
ليش كل شيء منيح يعني؟
جنة
ليش مو عقوبة لهم هذه؟
من
الولدان مخلقين. على كل حال، أحسن في المقام إنكار أصل المسألة، نحن لا نسلم بأنهم ماذا؟ خدموا أهل الجنة. علامة الشرح ما فسرها بهذا المعنى، فسرها وين؟ من باب أنه تعرف أنتم نحن أحد الأحكام الثابتة في الشريعة أن ابن الكافر يسترق، أن ابن الكافر يتم استرقاقه في عالم الدنيا، فيجعل خادما للمسلمين في عالم الدنيا، فهو يعاقب في الدنيا أو لا يعاقب في الدنيا، يتم عاقبته في الدنيا لأن أباه كافر، ما في سبب آخر. لماذا هذا ابن الكافر يسترق ويجعل عبدا وخادما؟ باعتبار ماذا؟ أن أباه كافر. فإذا أجزتم هذا، أن هذا ليس فيه قبح عقلي في الدنيا، فلماذا تقولون أنه قبيح عقلا في عالم الآخرة؟ بحث قياس؟ شو الجواب؟ الجواب عن ذلك أنه فرق بين الألم والعقوبة. هذا الجواب. الجواب أن فرق بين الألم والعقوبة. نحن لا نقول بأن ليس كل ألم عقوبة. بعض الآلام لها أعواض، وبعض الآلام بعض الآلام له أعواض. العقوبة مختصة في يوم القيامة قد تكون موجودة في الدنيا على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لكن الألم الله تعالى قد يؤلم شخص لمصلحة ما، لنكتة ما، لمصلحة أقوى، لكن رغم بعد ذلك يسوي يعوضه عن ذلك يوم القيامة. وكذلك حال الطفل. فذلك وش بيقول؟ نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان، يعني محنة وبلاء له، يعوض عليه كما يعوض عن أمراضه. هذا هو. أن نحن نقول بأنه هذا ألم قد توجه إلى الصبي لأن أباه كافر، سلمنا، نحن نسلم بأن هذا ألم توجه إليه. لكن من قال بأن الألم دائما يكون ماذا من دون يعني كل ألم قبيح؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث مستقل بعد مسألتين. يعني عندنا مسألة التكليف، بعد مسألة التكليف عندنا مسألة الأعضاض، عفوا مسألة اللطف، وبعد اللطف عندنا مسألة الآلام. هناك نبحث بحث مفصل متى يكون الألم حسنا، أنه في بعض الأحيان يكون الألم ماذا؟ الألم المبتدأ. الألم المبتدأ متى يكون حسنا؟ في عندنا بعض الظروف، وحتى لو واحد ألمك، لكن هذا يكون يؤدي ماذا؟ تعوض عليه يوم القيامة، يعوض عنك هذا الألم، فيكون حين طبعا لمصلحة يكون الألم وتعوض عنه. نفس الشيء نقول حكمنا على هذا الطفل بأنه عبد واسترقيناه واستخدمناه، ألم له للطفل، لكن من قال أنه لا يعوض عنه يوم القيامة عن هذا الألم؟ هذا ليس عقوبة، هذا ألم مبتدأ وليس بعقوبة. فالقياس قياس مع الفارغ. بلي. طبعا مضافا إلى نبدأ أخرى أن استرقاق الأطفال قد يكون منجيا لهم، باعتبار أنهم سوف يسترقهم المسلمون وحينئذ يتبعون أولياءهم في الإسلام. هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة في المقام أشار إليه الشارح، هذه الشبهة مهمة جدا، أن التبعية في بعض الأحكام جائزة. التبعية في بعض الأحكام جائزة. هذه النكتة إلى علاقة بأن يعني أن نحكم عليه بالطهارة وبالنجاسة تبعا لوالديه. هو في بعض عبائر العلماء بيقولوا حتى بالميراث أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، أو المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. هذا خلاف فقهنا. فقهنا المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. مش هيك؟ ما عندنا نحن شيء من الأمر معاكس. بس بغض النظر، فهذا المطلب إشارة فقط أنه صحيح أن هناك بعض الأحكام الشرعية يتبع فيها الكافر لمين؟ الولد الكافر لأبيه، مثل الطهارة والنجاسة وهذه الأحكام. لكن من قال بأنه شو؟ من قال أنه شو؟ لا، من قال أن هذه أحكام ظاهرية في عالم الدنيا؟ ومن قال بأن هذه الأمور يعني ملازمة شو اسمه، يعني أنهم نعذبهم بذنب أبيهم؟ ما عم نعذب نحن؟ نحن لا نعذبهم ولا نعاقبهم، نحن فقط لنا أحكام تنظيمية ظاهرية في عالم الدنيا. إذا ترتب منها آلام في الدنيا يعوضون عليها، إن لم يترتب عليها آلام في الدنيا فلا شيء لهم. هلا ولد ولد في 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 جبال الصين، في جبال الصين العالية، ما يعرف شيء هذا أصلا. إذا أي عقوبة أتته بأنه منسوب إلى أبيه؟ يعني أي ألم من ولده؟ في شيء ألم أصلا؟ ما شافه حياته ولا يراه مسلم لحياته هذا. طبعا بناء طبعا هلا في واحد يشكك أصل بأصل التبعية بالطهارة والنجاسة، ويقول أصلا مين أنه نجسين؟ من قال بأن الكفار نجسون؟ يعني استعقوا الحال في عند في بحث بالفقه، إن شو دليلهم على أن البوذي نجس؟
المشركين
نجس. لا، مو دليلهم على ذلك. هذا شو دليلهم على أن المشركين شو اسمه البوذيين الملحدين؟ طيب الملحدين ماذا يعني الملحدين نجس نجسون؟ الملحد هذا مش مشرك، ملحد ماذا يعني الملحد نجس؟ ولد رواية؟ ورد آية؟
هذا اللي ذكرت.
الآية تقول المشركون، هذا مش مشرك، هذا ملحد هذا.
لا تشمله يعني؟
قطعا لا تشمله.
ليش؟
هذا مشرك، هذا ملحد، مو مشرك. يشرك عنده يكون يعتقد بشيء باسم الله بإله، هو ما يعتقد، يقول ما في عندنا شيء اسمه. شو دليل على أن الملحدين نجسون؟ أنجاز. مش متوافق عليه هذه الأيام ها؟
يصير من باب أولى.
هذا دليلهم. هذا دليلهم. أولوي. ما في دليل آخر. لذلك بشوف بعض الطب الفقهية سطر واحد حكم بنجاسة تعرف قداش؟
4 مليار.
ايه حسبوا انت مع الهندوس البوذية هو 2 مليار، هندوس بوذية 2 مليار، وحسب لك انسا شوي بالجنوب ما ادري شو مليار.
ايه
بحر شو 3 مليار خطر واحد، دليله اولوية.
مش بدأ
تعمل تطهرون يعني؟ شو ده يعني جسدهم؟ شو ده تطهرهم؟ شو ده الأصل طهارة ولا مطهارة؟ طيب شو ده يعني جسدهم؟ ولا شيء، كتب هكذا أولوية. أن إذا كان واحد يعتقد بالله وكذا فهو مشرك فهو نجس فغيره يكون من طريق أولى. طبعا نحن بينا في بحث الفقه وقلنا من طب هذا احتمال ذكرتوا احتمال أنهم نجسون لأنهم يعتقدون مع الله إلها آخر. طب نحن نبرز لكم احتمال ماذا تستطيع أن تلغي الخصوصية وتتعدى إذا كان شو تقطع بالخصوصية عدم الخصوصية. إذا أبرزت لك احتمال في المقام وقلت لك بأن الحكم أنا مقتنع بأن الآية تدل على النجاسة وليست نجاسة معنوية ما مش مقتنع بأنه إنما المشركون نجسون مراد من النجاسة ماذا لا هي نجاسة ظاهرية الآية إنما المشركون نجسون نزلت وين ونزلت وين أي سورة هذه سورة التوبة سورة التوبة ما نزلت آخر شيء يعني كان في طهارة ونجاسة عند المسلمين بيفهموا في اصطلاحات شرعية في نقل ما فيك تحملها على النجاسة المعنوية لو كانت آية قبل كنا فهمنا بس هذه آية ما فيك تحملها في المقام السؤال لعله ألا يعرف شو رتبت عليها هذه فلا يقرب المسجد الحرام عم بيتكلم عن مين عم بيتكلم عن هؤلاء المشركين هؤلاء المشركين المعروفين بس بدك تعدم واحد من المجتمع شو تسوي إذا أردت أن تعدمه من المجتمع لا تكاوي فيه وتنفيه كيف تنفيه واجعله مثل الكلب والخنزير أبعد عنه الناس
كلاب
ممطورة كلاب ممطورة خلص إنما المشركون نجس تهينا ها حتى نفي المشركين حتى ما عاش يكون لهم أي وجود في مكة حتى ننفيهم من مكة وحق لذلك بعد ذلك بعد مشركي قريش يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقي هناك مشركون بغض النظر في الأسباب الثانية في أسباب أخرى كما تدخلت ما لنا علاقة فيها بس بغض النظر بعد مشركين القريش موجودين بعدهم وجدوا أخلوا بحسب الظاهر موجودين كانوا مستحيل يبقوا موجودين لأنه يا أما بده يهاجر يا أما شو بده يسوي يسلم يتظاهر أخلوا يتظاهر بالإسلام
وإلا
ما يروح على مكة ويبقى بمكة ما يستطيع يبقى بمكة صور أنه واحد معاملة الغالبية العظمى في المجتمع بشو معاملة شو نجس هذا متى واحد يصدر منه هذا الحكم إذا كان شو إذا كان هو المنتصر
يعني
هذه الآية نزلت بعد فتح مكة التوبة مش بعد فتح مكة بعد فتح مكة وبعد ما نزل قوله تعالى براءة
كان المسلمين في مكة وقتها
ايه عم بيقولك براءة عندما قال لهم عاش في عهد بينه وبين المشركين ألغى كل العهود مع المشركين كل واحد عنده عهد بالمشركين لغينا كل العهود ما عاش في لا عهود ولا مواثيق مع المشركين انتهينا ما عاش نوع بعد يدخل المسجد الحرام فدخل النبي طهر المكة شيء أطهر مكة ليش هذا بعض اللي يستدل فيه على أنه مش نسين يا أخي شو ده علاقة هذه بعد ذلك
يعني
أنت
تقول
أن
النجاسة المادية مخصوصة بخصوص المشركين
دون
غيرهم
أو أنها لحكم زمني لا مخصوص المشركين إذا وجد مثلهم لا بأس نحكم بنجاسته ما عندنا مشكلة بس مخصوص بالمشركين التعدي حتى بزمننا التعدي عنهم إلى غيرهم يحتاج إلى دليل مين يحتاج إلى دليل نحن ولا هم ها نعم ما بقول لك إذا تقطع بعون الخصوصية مو هيك أنا أبرز لك احتمال ما عم بقول هذا مطمئن به عم أبرز لك ماذا احتمال في المقام هذا الاحتمال كيف تنفيه يعني قال أنت إذا كنت بالصين موجود شو تسوي أنت فيك تقول لهم إنما المشركون المجال أنتم من الصين ما بيزعبوك لا بس
هل
علماءنا
من يقول بطهارة الإنسان مطلقة في البحث
أو
ليس على
كل
فتوى يعني البحث
لا صعب
لا يعني
صعب أنا أدري وين قلعت عنه
البحث
معه بحث من هذا بحث فقيه من فقيه عالم معروف لا نحتاج نحن فقيه معروف مش فقهاء أنا سامع إسا خطباء لا بأس ما عنديش مشكلة تكلم عن فقهاء معروفين لا 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 ما تفيد عنده هون يقصدون مجلس معنوي فقط معنوية بس بغض النظر عم نتكلم عن إنسى الخطباء سهل أمره حتى لو كان واحد يقول أنه عن نفسه بعض الأحيان أنه يدعي نفسه مقامات بس خطباء هؤلاء وقال له ظاهر الآية نجس يعني نجس القدر والقدارة منصرفة القدارة المادية مو القدارة المعنوية القدارة المادية هي النجاسة إنما المشركون نجس هذه مو آية نزلت بأول الكتاب مرة بتقول مثلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا قد واحد يقول يا أخي هذه نزلت بعد أول سنة بالمدينة أو ثاني سنة بالمدينة في يوم بدر سنة ثانية مو ثلاث ثانية في المدينة هذا الأولى بعد الإسلام بعد شو غطر يعرفوش طهارة ونجاسة طهور يعني طهرهم أما هلا طهورة يعني طاهرون في نفسه مطهرون لغيره تحتاج فرض مثلا شير سيد أخوي هذا على الآية ما ماشي بيفهمها الواحد. أما في كلمة نجس نجس في آخر النزول القرآن شو بده بعد يعني؟ إذا ما ظهر عندهم اصطلاحات، أنت مش عندهم اصطلاحات هؤلاء؟
هم مادية تهمين الموضوع، بده يشغلهم بموضوع آخر.
لا، مادية تحتاج إلى آية قرينة دليل. معنا كل الآخر عندنا دليل آخر على نجس المشركين. تفضل. أما ما ابتلوا بالمشركين فلم يذكر أئمة أهل البيت، ما ابتلوا بالمشركين فلم يذكروا أحكام المشركين. يعني ما أحد سأل أئمة أهل البيت عن ماذا، ما حكم المشركين؟ طبعا احنا مش مبتلين بالمشركين، كانوا مبتلين بماذا؟ باليهود والنصارى. فأكثر رواية عن طهارة ونجاسة عن طهارة نجاسة من؟ اليهود والنصارى. هو طاهرين ولا نجسين؟ والروايات بعض كل حال الروايات واضحة المصدر. على كل حال مسألة في نكات كثير لطيفة في ذاك البحث. وإذا عقل أحد مبحثنا لأنه خرجنا عن بحث فقه في المقام. الروايات التي فيها حيثان ويقوم أنها
مشتيكة على في مكة كأنه يسمح لها أولا بالدخول.
لك كانت الغانيات وحكس عمل الإسلام توقفت على هذه. ينقل في بعض الكتب بأنه إذا واحد أراد مغنية جيدة
في
إذا يروح على المدينة بياذ بالله أعادنا الله سبحانه وتعالى أن هناك صارت سوق المغنيات الجيدة وفي المدينة
وعيد
العياذ بالله. اسلموا إيديك على كل حال.
ما في روايات على نجاستهم أبدا على فئات ثلاثة؟
أيوة. لا ما في. في 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 روايات بالنواصب أنه أنجس، أن الله لم يخلق الشيخ أنجس من الكلب، فلم يخلق الله تعالى هديك أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه. أنجس منه
في الماضي. يلحق الناصب على فتوى نجاسة
لا بناء على نجاسة الناصبة بالنص. ناصبة السيرة على خلاف هذا المسألة. ذكرنا من باب الهدنة، قد واحد يقول شيء ثاني يقول حكمهم الأول هذا، لكن من باب أحكام الهدنة شيء آخر يصير. نحن دار هدنة، لذلك هذه النقطة اللي جمع بين الروايات أن واحد يتأمل بأخبار الهدنة. أنتم اليوم في دار هدنة ومشاكل ذلك. فبعض الفقهاء في تلك الأيام كانوا ينجسون من يقول بالتجسيم، بعض الفقهاء وحتى العلو بعض المعاصرين كان ملتزم بها هذه المسألة، عنده ملتزم بأنه دي بس. واقع ما حد إشكال يعني، واقع ما حد إشكال. إذا واحد مرة نقل أنه شو اسمه أراد أن نقول بعض الأقاس. الله يرحمنا على كل حال علماءنا الماضين، علماء فقهاء أجلاء. بس على كل حال النكتة طهارة والنجاسة ما أنه مسألة سهلة. على واحد يعني أنت مش ملتفت، بس مش مسألة سهلة. روح على الصين وخبرني شو بيصير معك إذا حكيت بنجاستهم يعني. قبل شفت
الأيام للدعوة النبوية وحتى دعوة الأئمة.
ما تحكي بالفقه بعدك خلاص انسى. أنا أتكلم بالعقائد، نقول على العبارة.
لا لا هم عقيدة، هم كانوا يدعوا الناس. ما كانوا الكفار يقولوا الإنسان اليوم هذا كان مسح الرسول يكون
ما هي سهلة إس هذه؟ أن الحكم بالنجاسة قلت لك نزل في آخر بعثة النبي، لا في أول بعثة النبي. لا اختهينا منه إننا نقول فلا قرأ وخلاص اختهينا، تمت الحجة. بده يدخل، بده يدخل شو اسمه على الإسلام؟ هيك بيدعوا لك إس. أنا مش أنا معك، أنا الآن على حسب أنت على الآن إذا أردت أن تبعث مبلغين إلى منطقة لكي يدعو الناس إلى الإسلام شو بتسوي؟ لا لا شو ذاك شو بتسوي أنت؟ تروح لعندهم مثلا، تروح على عم تكلم عن ملحدين أو بوذية أو هندوس أو مشاكل، شو تسوي معهم هؤلاء؟
غصب ليك وهم ما يسمعوا عليكم بما تلوين يعني.
أنت فاكر بس قصة أصلي اسمه، إذا شتت شوي الدنيا شو بتسوي؟ إذا أمطرت الدنيا أو كانت الأرض مبلولة شوي شو تسوي؟ وخصوصا هني يمشون حافين في بعضهم مثلا، فهذه بركة المية تنجست كلها بأخذها عند تصير هذه الدنيا على جنب. ملتفت شو النكات اللي عندنا هيك؟ نكات عجيبة. وكتبت لي أنت حتى تعرف قيمتها يعني. أقول ذهبت بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم الأشاعرة تجويزه باعتبار أن الأشاعرة قالوا بجواز كل شيء، والعدلية كافة على منعه، والدليل على عليه أنه قبيح فلا يصدر منه تعالى. احتج بوجوه، الأول قول نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارة، والجواب أنه مجاز والتقدير أنهم سيصيرون إلى ذلك. الثاني قالوا إننا نستخدمه لأجل كفر أبيه. شفتوا حمل استخدام على استخدام في الدنيا مو على استخدام في بلحاظ عالم الآخرة. وضحت نستخدمه لكفر أجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفصد والحجام ألمان وليسا عقوبة. نعم استخدامه عقوبة، عقوبة لأبيه وامتحان يعني محنة له وبلاء له، يعوض عليه كما يعوض يعني يعوض عليه الطفل كما يعوض عن سائر أمراضه. أي مرض للطفل؟ هل شو ذنب الطفل عمره سنة يمرض يعني؟ حتى بين أنه هو ليس عقوبة بلحاظ الطفل، عقوبة بلحاظ الأب.
إذا استخدمت ابنه يكون عقوبة؟
ما هي عقوبة للأب؟
هو
لا مو ضرر الفاصل، نفس أنه ابن شهر رقيق وعبد بعقوبة. الثالث قالوا أن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث، نحن قلنا منع التوارث مش مطلقة، والصلاة عليه ومنع التزويج، والجواب أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة ولا ألم في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة. استدعوا أنه لا ألم مطلقة مش محل تأمل، قد يصير في ألم في بعض هذه الأمور، إذا الولد الكافر لا يرث مثلا أخاه المسلم ما فيها ألم هذه؟ فيها ألم في اسمه. مسألة الحادية عشرة هي مسألة التكليف، هذه مسألة التكليف إن شاء الله تعالى. طب الحاصل بس على كل حال من البحث شو الحاصل؟ قلنا بأن الشارح عنوان البحث بعنوان الطفل، الماتن عنوانه بعنوان الغير المكلف، أهل البيت عنوانوه في الروايات بعنوان ماذا؟ أعم من ذلك، اللي هو عنوان ماذا؟ مستضعف كشكل عام. قد المتيقن أن هذا لا يستحق العقوبة، وما في طبعا عقوبات ألم ذاتي، هذه الوازم الذات نحن لا نسلمها، ما في عقوبة للمستضعف، هذا يختبر يوم القيامة. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة، وفصلنا في البحث إن شاء الله تعالى، عسى أن نكون أفدناكم بشيء يعني. المسألة الحادية عشرة هي المسألة هي الحادية عشر والثانية عشر، هما من أكبر المسائل، هي مسألة التكليف ومسألة اللطف. اللطف هي أهم مسألة، هي
أربعة
كمان. عندك شيء بعد فيه؟
لا، مسألة كنا
معنوسين فيها، في أبحاث مختصرة بعد، في أبحاث زائدة أجزناها هناك، وذكرنا عشر مسائل فقهية في المستضعف في بحث في الكتاب الموجود بين يديكم، لا علاقة بالمسائل الفقهية التي عنون الأصحاب من زمن من الروايات إلى زمن العلامة الحلي كانوا يعنونون البحث المستضعف، يعني يذكرون حكما خاصا للمستضعف. عشر مسائل فقهية ذكرناها هناك وأشرنا إلى أدلتها ونكاتها وبعض النكات الداخلة فيها، بس ما يجبحتنا على كل حال.
كان نتيجة تطبيقية ما عرفت أنا رأيك، يمكن سألت لك قبل أنه إجمالا أغلب الناس في القرى الأرضية حاليا
برأينا يعني ما هذا هم حكمه، يعني الواقع الآن خارجا أنا مقتنع أنه في كل الأزمان كانوا أكثر الناس مستضعف، كان أكثر الناس مستضعفين، أنا مقتنع بهذا يعني، أكثر الناس دائما مستضعفين. وإذا بعض الروايات ذكرت أنه لا مستضعفين اليوم أو المستضعفين كذا، فهو ناظر إلى بيئة خاصة مو ناظر إلى كل الكون، ولا أكثر أهل الكون دائما يكونون مستضعفين. وحياتك هناك أناس، أنا لازم قلت لكم قصة سابقا أو لا عن الصين، صدمت أنا صدمت شخصيا، أنا سامع ناس، واحد مسلم تشهد الشهادتين ما يعرف النبي اسمه محمد ولا محمود، قال له والله محمد محمود أحمد، والله ما خبرش يا ابني وما أدري شو عارف، ما يدري من هو عمر، من هو أبو بكر، من هو عمرو بن العاص، من هو فلان، من ما يدرهم. فالمهم قرأ، فذاك اليوم آخر شفت اسمه هناك في منطقة من مناطق جبال الصين يزرع أرز بعدها، وبشرة يزرع أرز بعدهم شيء آخر، ما يزرعوا شيء آخر، ما عندهم، بعضهم الآن عندهم إله بيشوفوه مرتين بالحياة، مرة عند الولادة ومرة عند الوفاة، يخرجون إلههم لبرا بيعملوا طقوس، يذبحوا دجاج، يذبحوا دجاج إلا هالمرة يعني، يمكن يذبحوا دجاج وبس، هذا ما عندهم شيء، ما عندهم فكر، ما أحد واصل لهم شيء، ما يعرفوا شيء أبعد من ماذا، من أبعد من أنه هذه المنطقة اللي حوالين يزرعوها أرز، ما عندهم اطلاع بشيء. هؤلاء شو هن؟ مين بلغهم؟ أصلا بيعرفوا شيء اسمه إسلام؟ سمعين بشيء اسمه إسلام هؤلاء؟ شو
يدري؟ هذا لا يفعل تكليف مثلا أهل الإيمان إن هم ما سعوا في تربية
الرسالة وإلقاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا كمان يعني إن شاء الله نحفظ دين الدين الموجودين. الله يكلف الله نفسا إلا وسعها، شو واحد يعني. واقع إذا بتنظر أنت للمجتمعات أقصى الشرق وأقصى الغرب بتشوف عجب، أقصى الجنوب كمان، خذ بقى روح على الشرق وعلى الغرب، في بعض المناطق مرة حضرت، مرة حضرت بمنغوليا حضرت هناك، بيأكلوا كل شيء يتحرك، يأكلوا كل شيء بيتحرك، مناطقهم صحاري ضخمة جدا، كل شيء بيتحرك يأكل. ومش بس هكذا، مش أن مثلا مش أن الخروف يشيلوا منه أموره ويأكلوا، كله مثل ما هو، كله هذا، كل شيء موجود بالخروف يأكل، كل ما تتعقل غضنه لهذا يأكل، ما في شيء يستثنى، فيش مستثنيات عنده. هؤلاء مين سامعين بدين بشريعة أصلا؟ ما عندهم آداب، عندهم فقط عاداتهم وتقاليدهم، ما عندهم شريعة، ما عندهم شيء، ما يفهموا شيء، ما عنده علاقة بأحد. بعث في أقوام هكذا، مو أنا
أتكلم. لكن واحد مسوي تقرير عن مصر فيسأل سامبل من الناس مختلفين إنه من هي فاطمة الزهراء، واحد يقول أم النبي أخت النبي ما يعرفون.
إيه صحيح.
فواضح إنه مصطلحين، لكن
لا هو يحب أهل البكون، هذا يحب الزهراء وهذا يكون يحبها. يكون بيحبها، هذا مش عارف من إيه بالنسبة لك بحبها أنا.
لكن أقول في هذه المجتمعات اللي شوي أكثر تمدن اللي ذكرتها أنت،
وسائل
البحث
مفترع على الآلات الحديثة. بس مين ألفته؟ مين لفته نظره لهذه الأمور؟ مين لفت نظره لهذه الأمور؟ هلا ها؟ مين عم بيقول لك مين لفته إنه في هيك شيء؟ من لفته؟ هذه كلمة هذه الروايات بتقول، هل عرف الاختلاف أو لا؟ مين لفته نظره إنه في دين وفي مسائل وفي كذا وفي 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 مشاكل هذه الأمور؟ مين لفته نظره؟ واقعا نحن نعتقد بأنه مثلا بأنه غالب أهل الخلاف أو أهل العامة هم مثلا عندهم فكر ديني، وحياتك الغالبية مو يعرفوا شيء، الغالبية أصلا مو مهتمين. وأنا أعرف يعني أنا عايش بتلك البيئة، ما يعرفوا شيء.
في السعودية في فئات
ما عندهم اطلاع، ما عندهم اطلاع على شيء، ما أحد أخبرهم بشيء. هذا تعميم الأحكام. على كل حال دائما ذكر قوله تعالى أم هم يقسمون رحمة ربك، تذكر هذه الكلمة، مين يقسم رحمة الله عز وجل؟ شو يدرك أنت وشو شو عمل وشو ذنبهم وشو سووا؟ لعلهم أفضل منك يصير يوم القيامة. قال تمت على أنت تمت عليك الحجة فصار عليك مسؤولية، هم لم تتم عليهم الحجة. عن الله سبحانه وتعالى على كل حال. على كل حال بالنسبة الأولى بس بالتكليف، بحسن التكليف أبحاث مهمة جدا سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. والبحث الأهم أكثر هو بحث اللطف، لأنه باللطف أغلب الآن صارت الكتابات، كثير من الكتابات، ما نقول أغلب، كثير من الكتابات الآن تكتب في اللطف، يقال بأن اللطف غير واجب، شو اسمه، مش واجب في الحكمة. قارئين لعله بعض الأبحاث. فأقول حنتعرض لهاتين المسألتين، مسألتين جدا مهمتين، ونعتقد بأنه كثير مسائل الإمامة ومشاكل ذلك موقوف خاصة على مسألة اللطف، ليأتي معنا إن شاء الله تعالى. أنا مضطر أشكر، الحمد لله رب العالمين.